الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى بعد حديث عائشة في قصة أفلح، وكان من المناسب أن يورد هذا الحديث في أول الباب عند قوله: لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وبعد قوله: إنما الرضاعة من المجاعة. وبعدها كان من المناسب أن يرد هذا الحديث، وأن يرد هذا لأن محل هذا الحديث ومناسبته للترجمة وبيان عدد الرضعات التي يحرمنا. فقد عرفنا فيما مضى من حديث عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرموا المصة ولا المصتان، وفي رواية: لا تحرموا الإملاج ولا الإملاجتان. فهمنا من ذلك الحديث أن من العلماء من أخذ بمفهوم هذا الحديث وهم أهل الظاهر، وقالوا إن الرضاعة إذا زاد عن المصتين حرم لمفهوم هذا الحديث، والجمهور على أن الرضاع قليله وكثيره يحرم حتى وإن كان مصة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وطائفة إلى أن الذي يحرم هو 5 رضعات، وكل احتج بدليل. فحديث عائشة رضي الله عنها: لا تحرم المصة ولا المصتان، أخذ الظاهرية بمفهومه فحرموا الرضاء، حرموا ما زاد على المصتين. وأما الجمهور الذين قالوا بأن الرضاع يحرم قليله وكثير، بأن الرضاع يحرم قليله وكثيرا، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سيمر معنا فيما بعد كيف وقد قيل، حديث المرأة التي شهدت بأنها أرضعت زوجين، وهو حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل. فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة كم أرضعت ومتى أرضعت، وهل كان الرضاع 5 رضعات أو أقل أو أكثر، فدل ذلك على أن مطلق الرضاع يحرم. والذين قالوا بتحديد التحريم ب5 رضعات استللوا بحديث عائشة في هذا الباب، قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا، يعني هذه الآيات أو هذا العدد، بقوله: 5 رضعات معلومات أو 5 معلومات يعني رضعات معلومات أن يحرمنا. تقول عائشة: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ. وهذا محل استشكال من العلماء، إذ لو كان هذه الآيات باقية لم تنسخ لا أثبتها عثمان رضي الله، أو لا أثبتها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مصحفه، ولا أثبتها عثمان في مصحفه، وإنهم لم يثبتوها في مصحفهم، فعرف من ذلك أنها مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، وأن الآية الأولى مما نسخت تلاوته وحكمه، فلا تعتبر قرآنا بعد النسخ، لا تعتبر قرآنا بعد النسخ. وقد يقول قائل: لماذا يبقى القرآن أو بعض الآيات وإن نسخ حكمها، فلماذا تبقى ولا يرتفع ولا يرتفع لفظها، ولماذا لم تسقط من المصحف، ولماذا تفاوتت مسائل النسخ، فتارة ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وتارة تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، وتارة تنسخ التلاوة والحكم. هذه أقسام النسخ التي قال العلماء بها، فإنهم جعلوا النسخ على ثلاثة أضرب. الضرب الأول: أن ينسخ المتن يعني اللفظ والحكم، كما جاء في هذه الآية: عشر رضعات معلومات يحرمنا، فإنه نسخ لفظها ونسخت تلاوتها ونسخ حكمها. وقد يأتي نسخ لآيات من حيث الحكم ويبقى من حيث التلاوة، مثل قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ومثله قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وقد نسخت بقوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فنسخ حكم هذه الآية وبقيت تلاوتها. وتارة تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، واستدل العلماء على ذلك بقوله سبحانه وتعالى فيما نزل، كما أخبر عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر وقال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، وكان مما يقرأ مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقول العلماء: أما الآيات التي نسخ حكمها وبقي لفظها قرآن يتلى، فإن الآية القرآنية لا يقتصر أو لا تقتصر الفائدة فيها على الحكم، وإنما أيضا ثمة فائدة على التلاوة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أثاب من يقرأ القرآن بكل حرف عشر حسنات، فهي وإن نسخت أحكامها فقد بقيت ألفاظها قرآنا يتلى. ولأن بعض الآيات كان فيها نوع من المشقة في حكمها وفي العمل بها، فعندما ينسخ الله الحكم والعمل ويبقي الآية تتلى يتذكر الناس فضل الله عليهم ونعمته عليهم وأنه بهم رؤوف رحيم، إذ أنه نسخ ما أوجب عليهم وجعل الأمر أمرا سهلا ميسرا. واستدلوا على ذلك بوجوب قيام الليل، وجوب قيام الليل فإنه كان في أول الأمر واجبا على الأمة، ثم نسخ في حق الأمة وبقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما نسخ لفظه وحكمه فهذا يصبح في مثابة خبر الآحاد وفي مثابة السنة النبوية، خصوصا إذا كانت تبين حكما شرعيا وتفصل أمرا دينيا، مثل آية الرجم ومثل آية الرضاع، فإنها وإن نسخ لفظها إلا أن حكمها بقي وأصبح بمثابة خبر الآحاد. قال ثم نسخنا. وهذا الحديث يدل على أن النسخ قد جرى في القرآن، وهو خلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم. ذهب بعض العلماء إلى أن النسخ لم يجري في القرآن، لم يقع نسخ في القرآن، وقال بذلك بعض العلماء السابقين وبعض العلماء المتأخرين، ومن هؤلاء أبو مسلم الخراساني، فإنه أنكر النسخ في القرآن وقال إن الآيات التي يسميها الناس نسخا إنما يسميها هو تخصيص، يسميها تخصيصا، وعلى ذلك فيكون الخلاف شبه لفظي وصوري، لأن أبا مسلم الخراساني يرى أن النسخ كما يكون في بعض الأفراد، أن التخصيص كما يكون في بعض الأفراد يكون في بعض الأزمنة، يكون في بعض الأزمنة. ولهذا اعتبر العلماء قوله على سبيل الخلاف اللفظي، وإن كان بعض المحدثين يقولون بأن النسخ لم يقع في القرآن، وأنهم لهم توجيهات للآيات التي أشار العلماء إلى نسخها. قال ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ، وهذا حسب ما كانت تظن عائشة رضي الله عنها، وإن كان الجمهور قال على خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الأمر، يعني نسخت تلاوته وإن بقي حكمه. قال رواه مسلم. قال وعنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. قال يقرأ بضم حرف المضارعة، تريد أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله، ما لا وهي يعني الآية أو وهو يعني اللفظ، تأخر إنزاله جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلو، ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ بقرب عهده صلى الله عهده يعني من النسخ، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك. وأجمعوا على أنه لا يتلى، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم، وهو أحد أنواع النسخ، فإنه ثلاثة أقسام: نسخ التلاوة والحكم مثل عشر رضعات يحرمنا، والثاني نسخ التلاوة دون الحكم بخمس رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وترجموهما، والثالث نسخ الحكم دون التلاوة وهو كثير، نحو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قالوا إنها نسخت بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ومن العلماء من لا يرى أن النسخ، لا يرى النسخ، ويقول إن النسخ إنما يكون بين الآيتين اللتين يتعذر الجمع بينهما، أما إذا أمكن الجمع بين الآيتين فلا يسمى نسخا. كيف يمكن الجمع؟
يعني إذا وصى يمكن تنفيذ الوصية والحكم بالعدة أربعة أشهر وعشرة.
نعم، يقول إن هاتين الآيتين يمكن الجمع بينهما، يعني أن المرأة واجب عليها أن تبقى في بيتي الزوجية أربعة أشهر وعشرة بعد الوفاة، تعتد عدة الوفاة، لكن لو أحبت أن تبقى عاما فلا ينبغي لبقية الورثة أن يخرجوها، ولو وصى الزوج أن تبقى عاما فليس لبقية الورثة أن يخرجوها، وبهذا يمكن الجمع بين بين الآيتين. وهذا هو حجة من أنكر النسخ وقال إنه لا نسخ، إيه؟ لا نسخ في القرآن. الدليل على ذلك أن من جمع المصحف لم يذكره في المصحف، وجمع المصحف كان باتفاق وبإجماع على أنه موافق للعرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال: وقد تقدم تحقيق القول في حكم هذا الحديث، وأن العمل على ما أفاده هو أرجح الأقوال، يعني أن التحريم بخمس رضعات، والقول بأن حديث عائشة هذا ليس بالقرآن لأنه لا يثبت بخبر الآحاد، ولا هو حديث لأنها لم ترويه حديثا، مردود بأنها وإن لم تثبت قرآنيته ويجري عليه حكم ألفاظ القرآن، وقد روته عن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الحديث في العمل به، وقد عمل بمثل ذلك، وقد عمل بمثل ذلك العلماء، فعمل به الشافعي وأحمد في هذا الموضع، وعمل به الهادوية والحنفية في قراءة ابن مسعود في صيام الكفارة ثلاثة أيام متتابعات، وعمل مالك في فرض الأخت من الأم، وعمل مالك في فرض الأخت في فرض الأخ من الأم أو الأخت، يعني في فرض الأخ أو الأخت من الأم، بقراءة أبي في قوله: وله أخ أو أخت من أم، والناس كلهم احتجوا بهذه القراءة، والعمل بحديث الباب هذا لا عذر عنه، ولذا اخترنا العمل به فيما سلف. يعني فيما يقرأ، لا يدل، لا ليس بلازم، وإنما كما وجهه الشارح حيث قال يعني إن بعض الناس كانوا يقرؤون وهن فيما يقرأ من القرآن، ما قالت هن فيما كنت أقرأ عشان نقول إنها ما كانت عالمة، لكنها كانت تحكي عن بعض الناس كان يقرأ ذلك لأنه لم يبلغه النسخ، وعندما بلغه النسخ تركوا قراءة تلك الآية. نعم، على سبيل الإخبار لا على سبيل الاحتجاج. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد، إيش عندك؟ أريد كده ولا أريد؟ ها؟
أريد
بالفتح ولا بال؟
ضم الهمزة
أعرف، لكن ال
ما مشك.
طيب هذا الكلام ما يمشكل. عندنا في النسخة أريد، وأعتقد أنها خطأ، وصوابها أريد بفتح الدال، أي ها؟ أيوة هي مبنية للمجهول، لكن هل هو فعل مضارع ولا فعل ماضي؟ هو فعل ماضي مبني للمجهول، ولذلك تعين أن يكون مفتوح الايه الدال. وفي النسخ الموجودة بضم الدال خطأ، ومعنى أريد هنا يعني حمل وعرض عليه وطلب منه، ها؟ أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. هذا الحديث جاء بهذه الصيغة، وفي بعض الروايات أن بعض زوجاته قلن له: يا رسول الله، ما تقول في زينب؟ يعني عرضت عليه زينب بنت أم سلمة، وعرضت عليه بنت حمزة، عرضنا عليه البنتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعرضن علي بناتكن أو أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن أو أخواتكن. ثم قال: إنهن لا يحللن لي، أو إنهن لا تحللن، يعني لا يحللن لي. أما زينب فإنها ربيبتي وبنت أخي، يعني من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة قد رضعا معا. وأما ابنة حمزة فإنها ابنة أخي من الرضاع، حمزة بن عبد المطلب، لأن النبي رضع مع حمزة من ثويبة مولاة أبي لهب، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة أخوان من الرضاع، أخوين من الرضاع، وحمزة عم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قاعدة عامة، قال: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا الحديث يدل على أن لبن الفحل يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ابنة أخي من الرضاع، ابنة أخي من الرضاع. فلما كانت البنت منتسبة إلى الرجل فكان ذلك سبب التحريم، حيث رضع النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة من مولاة أبي لهب ثويبة. فدل ذلك الحديث على أن حكم النسب كحكم الرضاع، وأن حكم الرضاع كحكم النسب، وأن ما يحرم بالرضاع يحرم، أو ما يحرم بالنسب يحرم من الرضاع، أو مثله يحرم من الرضاع. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد، قال بضم الهمزة مبني للمجهول، على ابنة حمزة، أي قيل له لو تزوجتها. فإذا أريد هنا من المراودة وليست إيه من الإرادة. فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، متفق عليه. قال اختلف في اسم ابنة حمزة على سبعة أقوال ليس فيها ما يجزم به، وإنما كانت ابنة أخيه صلى الله عليه وسلم، لأنه رضع من ثويبة أمة أبي لهب، وقد كانت أرضعت عمه حمزة. وأحكام الرضاع هي حرمة التناكح. كان سألني بالأمس سائل ما هي أحكام الرضاع، وقد أشار هنا إليها بقوله وأحكام الرضاع هي حرمة التناكح وجواز النظر والخلوة والمسافرة لا غير. ومن قال هل يكون الرضاع سببا للميراث، قال له لا غير ذلك من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك وغيره من أحكام النسب. ومعنى العتق بالملك يعني ايه؟ إذا ملك أخا له أيوة نحن نعرف أن الإنسان لو كانت أمه أما، يعني رجل استبدع جاريته وحملت منه، فهذه تسمى أم ولد، بمجرد موت السيد تعتق تصبح حرة. وسبب إطلاق حريتها لأنها انتقل ملكها إلى مين؟ إلى ولدها، والولد لا يملك أبويه فتعتق. هذا في النسب. أما في الرضاع فلو كانت هناك جارية لرجل وأرضعت ابنه ثم توفي السيد، فهل تعتق هذه الجارية التي أرضعت ابن السيد والتي أصبح هو سيدها بعد موت أبي بالوراثة؟ الجواب لا، وإن كانت أمه من الرضاع فإن أمومة الرضاع لا توجب العتق، وإنما الذي يوجب العتق هو أمومة إيه؟ أمومة النسب. ولذلك فرق إيش الأحكام المترتبة على الرضاع. قال الأحكام المترتبة على الرضاع من حيث التحريم هي التناكح وجواز النظر يعني يجوز للأخ أن ينظر إلى أخته من الرضاع وإلى أمه وخالته وعمته وجدته وبنت ابنه وبنت بنته من الرضاع، يعني ولو اختلى واحد من هؤلاء بهذا الذي رضى فإنه يجوز ذلك له أن يختلي بهن وأن ينظر إليهن وأن يسافر معهن محرما، كل ذلك جائز وتسري فيه أحكام حرمة الرضاع. وأما الذي لا تسري فيه أحكام حرمة الرضاع فالميراث، فالولد لا يرث أباه من الرضاع ولا يرث أمه من الرضاع ولا ترث الأخت أختها من الرضاع ولا يرث الأخ أخته من الرضاع. قال: التوارث ووجوب الإنفاق. يجب على الابن أن ينفق على أمه من من النسب، وعلى أبيه إن كان محتاجين، وينفق الأب من النسب على ابنه وعلى بنته، وينفق الأخ على أخيه بحسب حصص الميراث، لأن العلماء يقولون الغنم بالغرم. لكن لو كان للإنسان أم من النسب، أم من الرضاع فقيرة، أو بنت من الرضاع فقيرة، أو أخت أو عمة أو خالة من الرضاع فقيرة، فلا يجب عليه أن ينفق عليها، يعني الشارع لا يلزمه، وإنما يحثه على اعتبار أن الإنفاق عليها أفضل من الإنفاق على الأجنبية، لأن الإنفاق على مثل هؤلاء ذوي الأرحام صدقة وصلة، بخلاف الإنفاق على الأجنبية فإنه صدقة فقط. يدخل بغير مفهوم الميراث، بغير مفهوم الميراث، لأن مفهوم الميراث المراد بذوي الأرحام هم الذين يرثون المال إذا انقطع أو إذا انعدم العصبة وأصحاب الفروض. واضح؟
يدخل في الصدقة.
يقول: لو رضع إنسان من مع امرأة، من امرأة مع بنت، وكان أخا لهذه البنت من الرضاع، فهل لأخيه من النسب أن يتزوجها؟ الجواب: إن كانت البنت رضعت من أم الولد، إن كانت البنت هي التي رضعت من أم الولد، فلا يجوز لواحد من إخوتها سواء كانوا إخوة أشقاء أو كانوا إخوة لأم أو كانوا إخوة لأب أن يتزوج بهذه البنت. نعم، لأنها أخت لهم جميعا ما دامت هي قد رضعت من أمهم، ما دامت رضعت من أمهم. أما إذا كان هو الذي رضع من أمها وهي لم ترضع من أمه، فيجوز لأي واحد من إخوانها، من إخوانه أن يتزوجها، فيجوز لأي واحد من إخوانه أن يتزوجها لأنها تعد أجنبية عليهم، وهي أخوتها محصورة في من رضع معها من أمها. واضح؟
هذا
ان اللبن للفحل. اي على كل حال هذا قول مرجوح. الان نحن نقول بالقول الراجح الذي رجحناه وهو ان اللبن لمين؟ للفحل. قال لا غير ذلك من التوارث ووجوب الانفاق والعتق بالملك وغيره من احكام النسب. وقوله صلى الله عليه وسلم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يراد به تشبيهه به في التحريم. ثم التحريم ونحوه بالنظر الى المرضع فإن أقاربه أقارب الرضيع، وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع، فلا يثبت لهم شيء من الأحكام. فحكم بالنسبة لمن رضع ولأولاده، لمن رضع ولمن أولاده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجرى الحكم في مين؟ ابنتي حمزة، وقال إنها إنها ابنة أخي، إنها ابنة أخي. ثم قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها القائلون بأن الرضاع إنما يكون فيه في الحولين ولا يتجاوزهما، إنما يكون في الحولين ولا يتجاوزهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، يعني شقها وملاها، وكان قبل الفطام. وهو أيضا دليل من قال إن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام وإن كان قبل الحولين، فإنه لو فطمت الطفلة أو الطفل قبل الحولين ثم أرضع لا أثر لذلك الرضاع. لكن قول الجمهور كما عرفتم أنه في داخل في مدى الحولين. هذا القول الذي قاله هو الإمام الأوزاعي، قال إن الرضاع يحرم إذا كان في مدى الحولين قبل الفطام، أو كان أقل من الحولين إذا فطم، أما لو رضع بعد الفطام فلا يحرم. هذا ما ذهب إليه الإمام الأوزاعي. والجمهور على أنه يحرم ما دام في الحولين، يحرم ما دام في الحولين، لأن الرضاع في الحولين هو الذي أشار إليه القرآن بقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فجعل وقتا للرضاع هو الحولين حتى وإن فطن. قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق، قال بالفاء فمثنات فوقية فقاف الأمعاء، جمع المعى ولا المعي بكسر الميم وفتحها المعى والمعى، المعى والمعى بكسر الميم وفتحها، يقال معى ومعى أو معى ومعى. وقد ورد إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل في معين واحد أو في معين واحد، فقد تكون معي أو معي على أنها مقصورة أو أنها إيه منقوصة، كما جاء هنا مع مقصورة أو مع مقصورة. قال وكان قبل الفطام، قال رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. قوله وصححه هو والحاكم، لماذا عطف الحاكم على الترمذي؟ الحاكم ما روى الحديث؟
رواه الصوفي آخر ما روى نص المبتدا في أساس
الترمذي، يعني الحاكم بس صححه دون أن يرويه.
من اللفظ يقول صححه.
ها؟ ما سمع؟ الراوي هو الترمذي فقط؟ لا، الراوي الترمذي والحاكم كل منهما روى الحديث، لكن الترمذي حكم عليه بالصحة وصرح بذلك وقال ايه صحيح. وأما الحاكم فإخراجه للحديث في الكتاب يستلزم ايه تصحيحه، لأنه أفرد كتابه بما استدركه على الشيخين من أحاديث محكوم بصحتها لم يخرجاها. فإذا قال رواه الحاكم فإن رواية الحاكم له تستلزم له التصحيح. وهنا قال صححه الحاكم، فإن تصحيح الحاكم يقتضي روايته. واضح؟ والمراد سلك فيها من الايه، والمراد ما سلك فيها من الفتق بمعنى الشق، والمراد ما وصل اليها فلا يحرم القليل الذي لا ينفذ اليها. وكأن هذا الحديث فيه رد على قول الجمهور الذين قالوا بأن قليل الرضاء وكثيره يحرم، فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كثير الرضاء وقليله، فجعل الكثير هو المحرم وأما القليل فلا يحرم. قال فلا يحرم القليل الذي لا ينفذ إليها، ويحتمل أن المراد ما وصلها وأذاها واكتفت به من غيره فيكون دليلا على عدم تحريم رضاء الكبير، ويدل على أن المراد هذا قوله في الحديث وكان قبل الفطام، فإنه يراد به قبل الحولين، كما ورد في هذا الحديث الآخر أن ابني كما ورد في الحديث الآخر إن ابني إبراهيم مات في الثدي وإن له مرضعا في الجنة. وتقدم الكلام في الأمرين، يعني فيما يتعلق بالرضاع القليل ورضاع الكبير. قال ويدل لهذا الأخير قوله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف، يعني أن هذا من قول ابن عباس وليس إيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ابن عباس هذا هل يحمل على الرفع ويحكم له بالرفع أو لا؟ هل هو مما للرأي فيه مجال أو مما ليس للرأي فيه مجال؟ ها؟ إن قلنا إنه مما ليس للرأي فيه مجال فله حكم الحديث المرفوع، وإن قلنا إنه مما للرأي فيه مجال فيكون موقوفا على ابن عباس، إلا أن هذا الموقوف قد جاء ما يدعمه وما يعضده وما يؤيده، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع إنما الرضاعة من المجاعة، ومثل هذا الحديث الذي مضى قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
هذا ما يتعارض مع ابن تيمية
يقول هذا ما يتعارض مع حديث ابن تيمية في ترجيحه مع رأي ابن تيمية في ترجيح حديث سهلة. الجواب لا، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال ذلك يحمل على الضرورة والحاجة، فكأن هذا الحديث يعطينا الأصل والقاعدة. الأصل ولا لا أم الولد بعد السنتين أنا يجف لبنها،
ويقول قد تكون أربعة ترجع فيه ورضع ما يخل.
يقول إذا قصد به الضرورة حتى تتحقق الضرورة، لأن الولد أبو سنتين ما له ضرورة. ها؟ على كل حال هذا رأي الجمهور، رأي الجمهور أن ما زاد عن السنتين لا يؤثر، وإلا فقد نقع في المسألة التي ذكرت أمس. وهذه المسألة كلكم تعرفونها، قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا رضاء إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجحه ورجح الموقوف. ولو سأل سائل أين يروي ابن عدي هذا الحديث، ها؟ في أي الكتب؟ في كتابه الكامل. ابن عدي له كتاب جمع فيه الأحاديث المتكلم فيها والموصوفة بالضعف، في كتاب كبير سماه الكامل في الضعفاء. لكن كتاب ابن عدي رتبه وفق أسماء الرواة، فيذكر الراوي ويورد أحاديثه التي تكلم فيها. والدارقطني له كتاب أيضا اسمه العلل، وهناك توافق كبير بين كتاب العلل وكتاب الكامل. فكتاب العلل مرتب على المسانيد، وكتاب الكامل مرتب على الرواة، وغالبا ما يذكر العلماء، يعني يذكر الراوي في كتاب العلل يذكر وفق المسند، وفي كتاب الكامل يذكر وفق الراوي، وغالبا ما يتفق في الحكم. والكتابيان قد شرع في طبعهما، أما الكامل فقد كمل طبع كاملا، وأما العلل للدارقطني فلا يزال تحت الطبع. قال وموقوفا، ورجح الموقوف لأنه تفرد برفعه الهيثم بن جميل عن ابن عيينة، قال الدارقطني وقال وكان ثقة حافظا، ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة فوقفه. وكأنهم اعتبروا هذا الحديث شاذ، لأن الهيثم بن جميل وإن كان ثقة فقد خالف من هو أوثق منه. قلت وهذا ليس بعلة، ماذا اعتبره الأمير الصنعاني؟ إذا كان الهيثم بن جميل رفع الحديث وسعيد بن منصور وقف الحديث وكلاهما ثقة، الدارقطني وابن عدي عدى الحديث شاذا، ولذلك رجح الوقف. والأمير الصنعاني يقول هذه ليس بعلة. إذا ماذا تسمى مثل هذا؟ زيادة ثقة. تكون إيه؟ زيادة ثقة ولا لا؟ ما دام الثقة زاد وجاء بشيء زائد على ما رواه الثقات فلا يسمى ولا يعد مخالفة، وإنما يعتبر زيادة إيه؟ زيادة ثقة. قال وهذا ليس بعلة كما قررنا مرارا. وقال ابن عدي إن الهيثم كان يغلط. وقال البياقي الصحيح أنه موقوف. وروى البياقي التحديد بالحولين عن عمر وابن مسعود، والحديث دال على اعتبار الحولين، يعني كأنه يريد أن يقول إن هذا لم ينفرد به ابن عباس، وإنما توبع من قبلي أو شهد له عمر وابن مسعود. قال لا، لأنها شاذة وتعتبر شاذة، حيث إن رواية سعيد بن منصور جاءت موقوفة، ورواية ابن عدي والدارقطني جاءت مرفوعة، كونهم هما الذين رجح الوقف على الرفع هذا حكم منهم، لكن في المقابل قد يحكم آخر ويقول إنها زيادة إيه؟ زيادة ذق.
وابن عدي والدارقطني كلهم قالوا بعدين هنا زيادة الثقة على ايش؟ على الثقة فيما ان اثنين اللي رواه واحد فيهم خالف من هو اوثق.
ايش الدليل على انه اوثق؟
هذا هو سعيد المنصور اقوى من الهيثم، كلهم متفقين على
هذا. ايه هذا لكن لا يدل على ان، بل بالعكس، ما عندنا الاصل في الرواية والاصل في الحديث الرفع ولا الاصل الوقف؟ وما جاء على الأصل يسأل عن ولا لا؟ ما جاء على أصله لا يسأل عن. كون هؤلاء العلماء رجحوا وقفة على رفعه، يوجد من الروايات الأخرى ما تعضده، كما جاء في الحديث السابق أنه قال إيه في حديث أم سلمة وكان قبل الفطام ولا لا؟ إذن كل هذه قرائن ترجح رفعه ولا ترجح وقفه؟
حتى لو كان موقوف فعلا
نعم نعم. هكذا على هذا الأساس جعل ابن عدي والدارقطني أن الرواية الموقوفة أوثق من الرواية المرفوعة على هذا الأساس، لكن الأمير الصنعاني رد ذلك وقال لا، ليس بلازم، بل إننا ينبغي أن نقبل رواية الثقة ما دامت لم تكن مخالفة لمن أوثق. أما كونه راويان ثقتان اختلفا في أحدهما رفع والآخر وقف، فهذا لا يلزم منه أن أحدهما أوثق من الآخر، لأن الترجيح يكون بالكثرة أو يكون باعتبارات أخرى وهي غير واضحة. قال وقال البياقي الصحيح إنه موقوف. وروى البياقي التحديد بالحولين عن عمر وابن مسعود، والحديث دال على اعتبار الحولين وأنه لا يسمى الرضاع رضاعا إلا بالحولين، وهذا هو الذي أشار إليه الشارع بقوله إنه موافق للغة. وقد تقدم أنه الذي دلت عليه الآية والقول بأنها إنما دلت على حكم الواجب من النفقة ونحوها لا على مدة الرضاع تقدم دفعه، ويدل لهذا الحكم قوله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. وهذا الحديث يقوي فإن ذلك إنما يكون لمن هو في سن الحولين ينمو باللبن ويقوى به عظمه وينبت عليه لحمه. ثم قال: وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي رهاب بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكح الزوج غيره. أخرجه الإمام البخاري. هذا الحديث من الأحاديث التي كثيرا ما يقع حكمها وكثيرا ما تقع بين الناس. إذا ادعت امرأة أنها أرضعت رجلا وامرأة متزوجين، ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ هذه المسألة علماء الفقه أو الفقهاء تكلموا فيها وفصلوا، وقال الإمام أحمد وهو الذي عليه مذهبه: إذا ادعت امرأة أنها أرضعت زوجين رجلين متزوجين ينظر هل صدقاها أو أنهما كذباها، فإن أنكر عليها وكذباها ولم تقم بينة فلا يلتفت إلى قولها، لأن الأصل عدم الرضاعة. لكن إن قبل قولها فالقول إيه؟ قولها. وحملوا حديث عقبة بن الحارث على ذلك، أن المرأة لما أخبرتهم بأنها أرضعتهما قبل منها ذلك، ولذلك لما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها وأن يفارقها، وقال له: كيف وقد قيل؟ وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يستفصل، وهؤلاء القائلون بأن الذي يحرم خمس رضعات، هل أرضعتهما هذا العدد أو لا؟ فإن أقرت بأنها أرضعتهم خمس رضعات عندئذ يفرق بينهما، وأما إذا كان دون الخمس فإنه لا أثر لذلك التحريم. وبعض العلماء قال إن المسألة لا تتوقف على العدد ولا على الإنكار، وإنما ينبغي أن تقوم على الورع وأن تقوم على الاحتياط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من عقبة بن الحارث أن يفارق زوجه لأن ذلك من باب الاحتياط.